يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة الخامسة بعد المئة. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. ثلاث مقدمات بمثابة مقدمة الوضوء للصلاة، ثلاث مقدمات هي: وضوء البرنامج، مقدمة البرنامج التي ستعينكم على الانتفاع مما سيأتي في صحائف العقيدة السليمة، تقدمت المقدمة الأولى في حلقة واحدة عنوانها هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب، ثم جاءتنا المقدمة الثانية وكانت في حلقتين عنوانها العقيدة السليمة. وها قد وصلنا إلى المقدمة الثالثة وهي المقدمة الأخيرة بين هذه المقدمات، فإذا ما تم الكلام في هذه المقدمة في حلقة اليوم وحلقة يوم غد، فهذه المقدمة كسابقتها ستكون في حلقتين. عنوانها، عنوان مقدمتنا الثالثة، من هنا نبدأ. مقدمتنا الأولى هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب، مقدمتنا الثانية العقيدة السليمة، أما مقدمتنا الثالثة فعنوانها من هنا نبدأ. من أين؟ من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. من هنا نبدأ، من هذه النقطة، من نقطة نعرف فيها قدر أنفسنا كي نتحرك من عند هذه النقطة باتجاه معرفة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لا أستطيع أن أكمل حديثي في هذه المقدمة في حلقة واحدة، ولذا فإنني سأجعله في حلقتين، في حلقة هذا اليوم وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سأبدأ معكم من شخصية يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، يحبها أمير المؤمنين وفاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحمزة ابن عبد المطلب صلوات وسلام عليه. لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه، ولا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل التي بين أيدينا، لكنني سأأخذ مجموعة من اللقطات والصور. تحدثنا عن منزلة الحمزة الرفيعة وعن مقامه الشريف بين مقامات أولياء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمزة وشخصيات كثيرة يحول الجهل فيما بين الشيعة وبينهم. الثقافة التي تنتشر في وسطنا الشيعي ثقافة بعيدة عن المذاق المحمدي العلوي، إنها ثقافة مرجعية النجف تفوح منها رائحة التقصير والنصب الشيعي. هناك نصب سقيفي ملعون، وهناك نصب شيعي تصدره لنا مرجعية النجف منذ أن تأسست حوزتها المشؤومة على يد الطوسي سنة 448 للهجرة. ولذا في هذه الدوامة من الجهل والجهالة والجاهلية، من بات ليلة ليلة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه صادق العترة يقول: مات ميتة جاهلية. ليس من مات وهو لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا أمر مفروغ منه. من بات ليلة ليلة واحدة، إنها نكرة منونة في جملة مثبتة. من بات ليلة ليلة واحدة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه الجاهلية التي قصدتها في هذه الدوامة التي اصطنعتها لنا حوزة النجف على يد مراجعها الكبار، من المرجع الأعلى فيها إلى المرجع الأسفل عبر التاريخ. لا أتحدث عن يومنا فقط، أتحدث عن ماضي الأيام وعن حاضرها وعن الذي سيأتي. فالجميع يشربون من نفس العيون القذرة الكدرة التي حذرنا منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، سأعرض بين أيديكم لقطات وصورا تجعلنا في مدى قريب كي نتطلع إلى منزلة الحمزة عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما أحدثكم عن الحمزة وأنا أعرض المقدمة الثالثة من مقدمات مجموعة حلقات أعرف إمامك، أعرض ذلك بين أيديكم على سبيل الأنموذج، إنها وسيلة إيضاح لتقريب مقصدي الذي ستطلعون عليه بشكل كامل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. فلنبدأ مع اللقطة الأولى. أنا أقرأ عليكم من الجزء 22 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، موسوعة الأحاديث المعروفة، صفحة 274، إنه الحديث 21. نقله المجلسي عن أمالي الصدوق، كتاب معروف من كتب شيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الرواية طويلة، ومثلما قلت لكم من أنني لست بصدد الحديث عن تأريخ وسيرة الحمزة سلام الله عليه، وإنما هي لقطات وصور. هذه اللقطة أأخذها من حديث إمامنا السجادي يخبرنا عن مدى حزن رسول الله على عمه الحمزة حينما قتل، وقد قتل بطريقة بشعة، غدر به وحشي، ذلك العبد اللعين. ثم مثلت هند بجسده الشريف، مثلت تمثيلا فظيعا. لقد حزن رسول الله صلى الله عليه وآله حزنا شديدا على عمه الحمزة، وهذا الحزن الشديد ينبئنا عن الفراغ الذي تركه أسد الله وأسد رسوله. إنه الحمزة ابن عبد المطلب. ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه حينما نظر إلى عبيد الله ابن عمه العباس، إنه العباس ابن أمير المؤمنين؟ الإمام السجاد بعد أن رجع إلى المدينة وفي يوم من الأيام وقع نظره على عبيد الله، إنه ابن عمه العباس ابن أمير المؤمنين، الإمام السجاد استعبر ثم قال، استعبر خرجت دموعه من عينيه، خرجت العبرات من عينيه، استعبر صلوات الله عليه ثم قال، ما من يوم ما من يوم أشد على رسول الله من يوم أحد، قتل فيه عمه حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله. ويستمر إمامنا السجاد يتحدث عن مقتل جعفر الطيار ثم يقول: ولا يوم كيوم الحسين، يعرج على ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يعرج على ذكر عمه أبي الفضل العباس. أنا لا أريد أن أقرأ النص بكامله، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة لقطة تختص بأسد الله وأسد رسوله. هكذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه: ما من يوم أشد في أيام حياته صلى الله عليه وآله، وإلا فإن يوم الحسين لا يقاس به يوم. حديثنا عن الحمزة صلوات وسلام عليه: ما من يوم أشد على رسول الله من يوم أحد، قتل فيه عمه حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الأثر الذي انبعث في نفوس المسلمين حينما كانوا في مكة، حينما أعلن الحمزة إسلامه جهرا. الحمزة كان مسلما، كان على دين الحنيفية مثلما كان الهاشميون على دين الحنيفية، وكان عبد المطلب أبوه والد الحمزة كان وصيا من أوصياء إبراهيم، وكذلك أبو طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم، وآل محمد حدثونا من أن أوصياء إبراهيم طرا أنبياء، فعبد المطلب كان نبيا لأنه من أوصياء إبراهيم، وأبو طالب كان نبيا لأنه من أوصياء إبراهيم. إنني أحدثكم عن ثقافة علي وآل علي، لا أحدثكم عن ثقافة نواصب السقيفة، ولا أحدثكم عن ثقافة حوزة الطوسي في النجف، أحدثكم عن لباب ثقافة علي وآل علي. يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيل برامجي المنتشرة على شبكة العنكبوتية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع. البرنامج ليس معدا للحديث في كل هذه الدقائق وهذه المطالب. فالحمزة كان مسلما، ما ينقل من صور سيئة عن الحمزة هذه صور لا حقيقة لها، ستعرفون شيئا عن منزلتي ورتبتي أسد الله وأسد رسوله. إنني أحدثكم عن الحمزة، عن الحمزة ابن عبد المطلب. كم دخل من الفرح والعزم والهمة إلى قلوب المسلمين حين صرح عن إسلامه بنحو جهري، فإسلامه كان خفيا لحكمة، وحينما حان الوقت لإعلانه جهرا وأعلن إسلامه كان لذلك من الأثر الكبير على الواقع النفسي وحتى على الواقع المجتمعي بالنسبة للمسلمين، وهم يعيشون الفترة السرية لإسلامهم ودينهم. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ وتفاصيله، لكن الحديث عن حزن رسول الله ينبئ في جهة من جهاته إلى هذه المضامين، إلى الفراغ الكبير الذي تركه الحمزة الشهيد وراءه. من هنا جاء حزن سيد الكائنات على عمه الحمزة. ما من يوم أشد، السجاد يقول، ما من يوم أشد على رسول الله من يوم أحد، قتل فيه عمه حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. ولخصوصية الحمزة فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين صلى عليه صلاة الجنازة صلى بسبعين تكبيرة. أنتم تعرفون من أن الصلاة على الجنازة بخمس تكبيرات أمر معروف عند المتشرعة وعند المتدينين. الصلاة على الأموات بخمس تكبيرات، لكن النبي الأعظم صلى على الحمزة بسبعين تكبيرة، وهذا الأمر كان معروفا للجميع. في نهج البلاغة وغيره، وفي هذا الكتاب الذي بين يدي، وهو ينقل عن نهج البلاغة أيضا مما ذكره أمير المؤمنين في بعض كتبه ورسائله إلى معاوية. ماذا قال له وهو يتحدث عن مناقب آل محمد حتى إذا استشهد شهيدنا يشير إلى الحمزة، قيل سيد الشهداء، إنه سيد الشهداء إلى وقته، سيد الشهداء في حد معين إلى وقته، وإلا فإن سيد الشهداء على الإطلاق أنتم تعرفونه، هل من حاجة للتصريح باسمه؟ حسين حسين حسين. على أي حال، من ألقاب ومراتب الحمزة إنه سيد الشهداء وإنه خير الشهداء. الأمير صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى معاوية يقول: حتى إذا استشهد شهيدنا شهيد آل محمد قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله 70 تكبيرة عند صلاته عليه. هذه خصوصية للحمزة صلوات وسلام عليه. بل عندنا في أحاديثنا، وأين؟ في أوثق كتبنا في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الثالث من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 182، باب 127. الحديث الأول بسنده عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه، عن زرارة عن أبي جعفر قال الإمام الباقر يقول: صلى رسول الله على حمزة 70 صلاة. إذا جمعنا بين هذه الرواية وبين ما ذكره الأمير في كتابه إلى معاوية، الأمير صلوات الله عليه وخصه رسول الله 70 تكبيرة عند صلاته عليه، والباقر هنا يقول من أن رسول الله صلى على عمه الحمزة 70 صلاة. قد يقول قائل: ربما المراد من 70 صلاة يعني 70 تكبيرة، نحتاج إلى دليل يدل على هذا. الرواية واضحة عن باقر العلوم من أن النبي صلى عليه 70 صلاة، وهذا الأمر فعله أمير المؤمنين مع رسول الله بعد استشهاده صلى الله عليه وآله، بل فعله أمير المؤمنين حتى في صلاته على بعض أصحابه. مرادي من تكراره للصلاة عليه حين صلى على سهل بن حنيف، وهو من خواصه من أصحاب رسول الله ومن أصحاب الأمير، صلى على جنازة سهل بن حنيف 10 مرات. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن هناك خصوصية لصلاة النبي على الحمزة 70 صلاة بحسب ما جاء في الكافي الشريف في رواية زرارة عن الباقر، وكل صلاة 70 تكبيرة بحسب ما جاء في كلام الأمير في كتابه إلى معاوية: لو لم يكن هذا الأمر معروفا عند الصديق والعدو لما احتج به أمير المؤمنين وذكره في كتاب إلى معاوية. فالقضية كانت معروفة لدى الجميع، لدى العدو ولدى الصديق. قد يسأل سائل عن الدلالة في هذا. البرنامج لا يعطيني وقتا كي أفصل القول في مثل هذه المطالب، ولكنني أقول بالإجمال حينما توفيت والدة أمير المؤمنين الطاهرة المطهرة فاطمة بنت أسد، النبي الأعظم فعل معها ما فعل في طقوس جنازتها ودفنها ما لم يفعله مع غيرها، ولا أريد الحديث عن التفاصيل، لكنني أشير إلى أنه حينما صلى عليها كبر عليها 40 تكبيرة. النبي كان يصلي على المنافقين 4 تكبيرات، وبعد ذلك امتنع من الصلاة على المنافقين لما نزلت الآيات تنهى عن الصلاة على المنافقين، عن الصلاة على موتاهم، لكنه حينما كان يصلي على المنافقين قبل نزول تلكم الآيات كان يصلي عليهم 4 تكبيرات. ومن هنا المخالفون لأهل البيت يصلون 4 تكبيرات، كثير منهم هكذا يفعلون، ليس في زماننا وحتى في الأزمنة الماضية. حينما كان يصلي رسول الله على المؤمنين كان يصلي 5 تكبيرات، ولكن حين صلى على أم علي صلى 40 تكبيرة، وحين صلى على أسد الله وأسد رسوله صلى 70 تكبيرة، وكرر الصلاة إلى 70 صلاة. هل في ذلك دلالات؟ قطعا في ذلك دلالات. أقرأ عليكم رواية في حاشية تلكم الدلالات، لو كان المقام للدخول في التفاصيل لحدثتكم بالتفاصيل، أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي ألج وأتوغل في مضامين هذه الرموز والإشارات. هذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، في الجزء الأول في الباب 245 بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لأي علة يكبر على الميت 5 تكبيرات عند الشيعة ويكبر مخالفون 4 تكبيرات؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الإسلام 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله عز وجل للميت من كل دعامة تكبيرة، وإنكم أقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذاك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا. هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل في القول، لكنني أوردت الرواية على سبيل المثال كي تعرفوا من أن الأرقام هذه لها دلالات ولها تفاصيل. فحينما صلى على الحمزة بسبعين تكبيرة لذلك دلالته، لكنني سأقول بالإجمال يصلي على الحمزة سبعين صلاة، وفي كل صلاة يكرر التكبير سبعين مرة. أقل ما يمكن أن أقوله من أن ذلك يكشف عن حبه للحمزة، أقل ما يمكن أن أقوله من أن ذلك يكشف عن حزنه وأسفه وحسرته على عمه الحمزة. إنه قلب محمد، محمد قلب الله، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يقول. الرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، الأمير يقول: أنا قلب الله الواعي. محمد قلب الله الواعي، قلب يحب إلى هذه الدرجة ويحزن إلى هذه الدرجة على شخص بغض النظر عن اسم ذلك الشخص، فإن ذلك الشخص له من المنزلة عند الله ما لا نستطيع أن نتصورها. على أي حال، أقل ما يمكن أن أقوله، وأنا أرى رسول الله يصلي سبعين صلاة على الحمزة ويكبر في كل صلاة سبعين تكبيرة، أقل ما يمكن أن يصل إليه عقلي إنه يريد أن يلفت أنظار الجميع، أنظار الأصدقاء والأعداء، أنظار الهاشميين والصحابة، أنظار الأمة في زمانه وفي الأزمنة التي ستأتي بعد ذلك. إنه يريد أن يلفت أنظارنا إلى منزلة الحمزة صلوات وسلام عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فقال حسبك إذا. في المصدر نفسه في الجزء الثاني والعشرين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 278 وما بعدها، إنه الحديث 32، نقله عن كتاب الطرف لابن طاووس، كتاب معروف للسيد ابن طاووس. رواية مفصلة لا أجد وقتا كافيا لقراءتها بتمامها وكمالها. الرواية عن موسى بن جعفر عن إمامنا باب الحوائج عن أبيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا عن بيعة النبي وعن مبايعة النبي، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وحضر خروجه إلى بدر، دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع والطاعة. هذه بيعة عامة لجميع المسلمين قبل أن يخرج بهم رسول الله إلى بدر، بايعوه. وهذا الموضوع مفصل في محله. وكان النبي يعقد بيعة خاصة لخواصه، فهم بايعوا مع الجميع وبايعوا النبي بعد ذلك بشكل خاص. ثم دعا رسول الله عليا وحمزة وفاطمة، هذه بيعة خاصة، فقال لهم بايعوني بيعة الرضا. فقال حمزة بأبي أنت وأمي على ما نبايع؟ أليس قد بايعنا مع جميع المسلمين؟ فقال له رسول الله يا أسد الله وأسد رسوله، تبايع لله ولرسوله بالوفاء. والاستقامة لابن أخيك. إذن تستكمل الإيمان؟ قال نعم، سمعا وطاعة، وبسط يده فقال لهم يد الله فوق أيديكم. وذكر نص ميثاق البيعة، فماذا جاء فيه؟ علي أمير المؤمنين، أي أنهم بايعوا على هذا الميثاق. علي أمير المؤمنين، وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة. هذه الأحداث لم تكن قد وقعت. فجعفر في الحبشة والحمزة استشهد في أحد، ونحن نتحدث الآن قبل واقعة بدر، وأمير المؤمنين أعلن أميرا في غدير خم. علي أمير المؤمنين وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة وفاطمة سيدة نساء العالمين والسبطان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الرواية مفصلة. يا ليت عندي من الوقت الكافي كي أقرأ الرواية بكل تفاصيلها، يمكنكم أن تعودوا إليها، صفحة 278 279 نهاية الرواية في صفحة 280 من الجزء 22 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. هذه بيعة الرضا، بيعة خاصة. أحد مضامينها أن حمزة سيد الشهداء. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، لا أريد أن أتحدث عن جعفر الطيار، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، هي لقطات وصور مقتضبة تنبئنا وتخبرنا عن منزلة أسد الله وأسد رسوله. هذه بيعة الرضا، بيعة خاصة. بايع فيها علي وفاطمة والحمزة، بايعوا رسول الله بعد أن بايعوا مع الناس جميعا، لكنها بيعة خاصة. البيعة مع الناس جميعا كانت بيعة على السمع والطاعة في الحرب والسلم، لأن النبي كان خارجا للحرب إلى بدر، فكانت بيعة على الطاعة وعلى السمع وعلى الاتباع في زمن السلم وفي زمن الحرب. لهذا السبب النبي صلى الله عليه وآله دعا المسلمين لمبايعته قبل خروجه إلى بدر. لكن الرواية تحدثنا عن بيعة خاصة. من الذين حضروا؟ علي وفاطمة. علي وفاطمة، هل أحتاج كي أحدثكم عن فضلهما؟ اقتران الحمزة مع علي وفاطمة وذكر الحمزة بهذا الوصف من أنه سيد الشهداء في ميثاق البيعة يخبرنا عن علو شأن الحمزة حتى قبل الإسلام. من هنا قلت لكم من أن الحمزة كان على الحنيفية، كان من أولياء الله. لو كان الحمزة مثل ما يقولون في كتب التاريخ ومثل ما يصفون فهل تنطبق هذه المضامين على شخصه؟ وهل يقرن في البيعة مع علي وفاطمة؟ قطعا أنا لا أريد أن أقارن بين الحمزة وبين الأربعة عشر. الأربعة عشر هؤلاء لهم خصوصيتهم التي لا يقترب منها أحد، ولكن اقتران الحمزة في بيعة يكون فيها علي وفاطمة مع ذكر لمنزلته في ميثاق البيعة يكشف عن علو منزلته عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية تتحدث بعد ذلك وبشكل واضح من أن الاعتقاد بمنزلة الحمزة من جملة العقائد التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يخرج إلى أحد حيث استشهد الحمزة عمه قال للحمزة: يا حمزة، تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأني رسول الله تعالى بالحق؟ وذكر التفاصيل، الرواية طويلة، وأن عليا أمير المؤمنين ثم ماذا قال له بعد أن ذكر فاطمة وجاء ذكر الأئمة والحسن والحسين؟ قال له رسول الله: وتشهد أن حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبيه. فبكى حمزة حتى سقط على وجهه وجعل يقبل عيني رسول الله، إلى بقية التفاصيل. الرواية طويلة، وإذا ما قرأتها سأكون مضطرا إلى شرح تفاصيلها. الخلاصة من هذه الرواية الحمزة قرن إلى علي وفاطمة في بيعة الرضا، وهي بيعة خاصة لا كبيعة عامة المسلمين، وذلك قبل الخروج إلى بدر. من جملة تفاصيل تلكم البيعة أن جاء ذكر الحمزة في ميثاق عقيدتها من أن الحمزة سيد الشهداء. ولما أراد رسول الله للخروج إلى أحد حيث استشهد الحمزة في تلك الواقعة، النبي جدد عليه عقيدته. من جملة العقيدة التي جددها عليه أن يقر الحمزة بنفسه، مثلما يسلم رسول الله على نفسه في الصلاة. فالنبي في ختام صلاته يسلم على نفسه صلى الله عليه وآله. أليست الصلاة تختم بالسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار؟ فإن النبي يختم الصلاة، أتحدث عن الصلوات المفروضة الواجبة، يختم الصلاة بالسلام على نفسه، وحينما يتشهد في الصلاة ماذا يقول؟ وأشهد أني عبد الله ورسوله. وإذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذلك لأجل تعليم المسلمين، لأن المسلمين يقتدون به. ولكنه في بعض الأحيان يخاطب نفسه ويتحدث عن نفسه في الصلاة، وأشهد أني عبده ورسوله، وأشهد أني عبد الله ورسول الله. وكذا في السلام على ذاته المقدسة الشريفة المكرمة. فمن جملة المعتقدات التي سنسأل عنها مثلما سيسأل الحمزة عنها، إذا كان الحمزة يسأل عنها سنسأل نحن أيضا عنها، لأن النبي هكذا جعل الحمزة يقر، وأن الجنة حق وأن النار حق، إلى بقية التفاصيل. إنه التلقين العقائدي الذي يلقن به من هو على مشارف الموت وحتى ما بعد الموت. وحمزة كان على مشارف الاستشهاد، كان قريبا من القتل، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله قرره بتلك العقيدة. من جملة ما قرره في تفاصيل العقيدة من أن حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبيه، إنه جزء من قائمة المعتقدات التي سيسأل عنها في عالم القبر وفي عالم البرزخ. الرواية واضحة صريحة في ذلك. فأية منزلة لأسد الله وأسد رسوله؟ نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء في خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بعد استشهاده صلوات وسلام عليه، بعد استشهاد أسد الله وأسد رسوله، فاطمة صلوات الله عليها. فاطمة التي قرن التسبيح باسمها الشريف تسبيح فاطمة. مسبحة فاطمة كانت قبل استشهاد الحمزة، كانت خيطا من صوف أزرق عقدته عقدا بعدد تكبيرات تسبيحها. خيط من الصوف الأزرق عقدته عقدا بعدد تكبيرات تسبيحها، تلك هي مسبحة فاطمة. هذه المسبحة التي قرنت بتسبيح فاطمة، بالتسبيح الزهرائي المعروف الذي له ما له من الخصوصيات، وليس المقام للحديث عن هذه التفاصيل. هذا كله قبل استشهاد الحمزة، لكن بعد استشهاد الحمزة فإن فاطمة صنعت لها مسبحة من خرز، هذا الخرز من طين قبر أسد الله وأسد رسوله، وجرت السنة بعد ذلك أن المؤمنين يصنعون مسابحهم من طين قبر الحمزة إلى أن قتل سيد الشهداء. فأخذ أهل البيت وأشياعهم يصنعون مسابحهم من طين قبر الحسين. هذه المضامين وردت في الروايات عن العترة الطاهرة. الوقت يجري سريعا، سأذكر لكم مصادر هذه الروايات. مزار المفيد، الرواية عن صادق العترة، وكذلك مكارم الأخلاق للطبرسي. وفي بحار الأنوار للمجلس وهذا الأمر يتكرر في كتب المزارات والأدعية والجوامع الحديثية، وهذا أنموذج من الجوامع الحديثية، عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، وهذا هو الجزء الأول من عوالم فاطمة، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. الجزء الأول من عوالم فاطمة صفحة 295 صفحة 296. فاطمة تصنع مسبحتها الزهرائية الشريفة من طين قبر أسد الله وأسد رسوله، تلك هي مسبحة فاطمة. طين قبر الحمزة يمازج تسبيح فاطمة ما بين ملامس يدها الطاهرة على طين قبر عم رسول الله، وما بين ما تفيض به شفاهها من ذكر تسبيحها وتهليلها وتكبيرها. إنها الزهراء الزاهرة، إنها مهجة محمد، إنها روحه التي بين جنبيه. هذا وغيره ينبئنا عن قدس ذلك الطين، وقدس ذلك الطين ينبئنا عن عظمة ذلك القبر، وعظمة ذلك القبر تنبئنا عن عظمة صاحبه صلوات وسلام عليه، على أسد الله وأسد رسوله. فاطمة صنعت مسبحتها من طين قبره وجاورت قبره في زياراتها المتكررة أيام رسول الله قبل استشهاده صلى الله عليه وآله. كانت تزور قبر الحمزة في كل سبت من كل أسبوع. هذا هو تهذيب الأحكام للطوسي، للشيخ الطوسي، وهذا هو الجزء الأول من طبعة نشر صدوق طهران إيران صفحة 493، رقم الحديث 168، عن يونس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، في كل غداة سبت في صبيحة كل يوم سبت من كل أسبوع، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له. ترحم واستغفار من فاطمة على حمزة معان ودلالات لا يحيط بها عقلي. وفي الجزء الثالث من الكهف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 219 من الباب 156 الذي عنوانه باب زيارة القبور، الحديث الثالث بسنده عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عاشت فاطمة بعد أبيها 75 يوما لم تر كاشرة، كاشرة يعني متبسمة، لم تر كاشرة ولا ضاحكة. التبسم غير الضحك، التبسم يكون من دون صوت، والضحك يكون فيه صوت، قد يكون هادئا قد يكون عاليا. عاشت فاطمة بعد أبيها 75 يوما لم تر كاشرة متبسمة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة، في كل أسبوع تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين، الاثنين والخميس. فتقول: ها هنا كان رسول الله، ها هنا كان المشركون. الرواية تحدثنا بشكل واضح عن أن الصديقة الطاهرة في تلك الظروف القاهرة كانت جريحة، كانت جريحة من آلام فقدان رسول الله، وكانت جريحة من الظلم الذي جرى على أمير المؤمنين، وكانت جريحة في بدنها الطاهر بعد أن عذبوها وضربوها وأهانوها ولفعوها بالسياط وجرى الذي جرى عليها. لا أريد أن أتحدث عن الذي جرى على فاطمة، لكن حديث الباب والجدار حديث مفصل طويل مفعم بالآلام والحسرات والأحزان. والباب يا بقية الله، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. والباب 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 والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. ولست أدري ولست أدري ولست أدري ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها لا تسلني، لا تسلني ولا تسل غيري. سل صدرها، سل صدرها خزانة الأسرار. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. مع كل ذلك كانت تزور الحمزة في الأسبوع مرتين، بينما في أيام رسول الله كانت تزوره في الأسبوع مرة. إنها تريد أن تفارق الدنيا، تريد أن تلفت أنظارنا إلى منزلة الحمزة صلوات الله عليه. إنها تقول لنا: حينما كنت من دون جراحات ومن دون آلام كنت أزوره مرة في الأسبوع، ولكن مع كل هذه الآلام إنني راحلة عنكم، إنني راحلة إلى أبي. في هذه الفترة المحدودة كانت في كل أسبوع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس كانت تجدد العهد بزيارة قبر أسد الله وأسد رسوله. كل هذه المضامين تخبرنا عن أي شيء؟ فاطمة وزيارتها، فاطمة وطين قبر الحمزة فاطمة وتسبيحها الذي صار ممازجا لطين قبر أسد الله وأسد رسوله. كل هذه الإشارات، كل هذه الرموز، كل هذه اللقطات تنبينا عن عظمة منزلة الحمزة عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أعود إلى الجزء الثاني والعشرين من بحار الأنوار، والمجلسي أيضا ينقل عن مجالس الصدوق الذي يعرف بالمجالس ويعرف بالأمالي، صفحة 274: إنه الحديث العشرون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب وهو يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد، أنا رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي، أنا وعلي وحمزة وجعفر. لا أريد الحديث عن جعفر الطيار فإن المقام سيطول. أخذت حمزة أسد الله وأسد رسوله على سبيل الأنموذج والمثال، هي لقطات سريعة لا أستطيع أن أخوض في كل المطالب. فماذا قال رسول الله بحسب هذه الرواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد، أنا رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي، أنا وعلي وحمزة وجعفر. فطينة حمزة طينة لها من الخصوصية التي جعلته في هذه المنزلة الشامخة. من هنا قلت لكم من أن الأحاديث التي وردت في كتب القوم في كتب المخالفين أو حتى في بعض كتبنا وحتى في بعض رواياتنا وأحاديثنا. هذه روايات لا نقبلها لأنها تتعارض مع هذه الحقائق الواضحة. فحمزة في أصله من طينة، هي في أجواء طينة محمد قطعا. نحن لا نعتقد أن طينة الحمزة هي من نفس طينة محمد الأصل. طينة محمد الأصل هي طينة 14 فقط. أما طينة الحمزة وغيره من أولياء محمد وآل محمد هي طينة في فناء تلك الطينة. نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، نخاطب محمدا وآل محمد، نخاطب 14 فقط وفقط، محمد علي فاطمة أبناء علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم صلوات الله عليه. فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان؟ وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، إنها طينة 14 فقط وفقط وفقط. أولئك الذين يتحدث عنهم إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، تلك هي طينتهم الخاصة التي تتحدث عنها هنا الزيارة الجامعة الكبيرة. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. ألا لعنة على علم أصولهم في النجف حين يقولون بنجاسة دماء المعصومين؟ ألا لعنة على فتاواهم؟ ألا لعنة على فقههم الناصبي هذا؟ وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. هذه طينتهم. نحن لا نتحدث هنا عن طينة محمد الأصل، وإنما نتحدث عن طينة فرع، مثل ما جاء في أحاديثهم الشريفة من أن الأنبياء طرا وهم من شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، أولياؤهم طرا أيضا خلقوا من فاضل طينتهم، مراتبهم تختلف، طينة هذا أقرب من طينة ذاك. كلام النبي يحدثنا عن قرب طينة الحمزة من طينته صلى الله عليه وآله: ألا إني خلقت من طينة مرحومة في 4 من أهل بيتي، أنا وعلي وحمزة وجعفر. لا ننسى النبي يتحدث في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل كان البيان فيها مجتزأ مقتضبا. الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث في مرحلة التأويل، فهي مروية عن إمامنا الهادي، ومرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير. وسيأتي الكلام عن مرحلة التنزيل والتأويل في صحائف عقيدتنا السليمة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الحمزة في رواية جميلة جدا أقرأها عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 250، الحديث الثاني عن عبد الرحمن ابن كثير عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة، الوقت يجري سريعا وعندي كثير من المطالب، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ عبد الرحمن بن كثير يحدثنا عن باقر العلوم صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث مفصل، إلى أن يقول سيد الكائنات على قائمة العرش، على قائمة العرش، القائمة التي يتقوم بها العرش، يثبت عليها العرش، على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، على قائمة العرش، لأنه من تلكم الطينة الطاهرة القريبة من طينة محمد صلى الله عليه وآله. نحن نتحدث عن أسد الله وأسد رسوله. هذا مكتوب على العرش، فماذا أقول؟ إذا أردت أن أشرح هذا المعنى سأعود إليه في وقت مناسب، سأفتح حديثا مفصلا عن أسد الله وأسد رسوله، سأفتح حديثا مفصلا في قادم الأيام إن وفقت لذلك إن شاء الله تعالى. سأعود إلى هذه التفاصيل كي أبسط القول فيها. على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء صلوات وسلام على عم رسول الله، على عم أمير المؤمنين. الأحاديث والروايات كثيرة وطويلة، هل تستغربون إذا ما قلت لكم إن عددا وفيرا من آيات الكتاب الكريم ترتبط بحمزة عم النبي، تتحدث عن حمزة عم النبي؟ هناك عدد وفير من آيات الكتاب الكريم، إنني أتحدث عن الكتاب الكريم المفسر بتفسير علي وآل علي، لا أتحدث عن تفاسير نواصب السخيفة، ولا أتحدث عن تفاسير نواصب الشيعة، عن تفاسير مراجع النجف وكربلاء، لا أتحدث عن هذه التفاسير القذرة الطفسة، لا أتحدث عن هذه التفاسير القذرة الطفسة، لا أتحدث عن هذه القمامة، أتحدث عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بأمر مهم جدا، هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 160 رقم الحديث 216 بسنده عن سدير، إنه سدير الصيرفي من أصحاب الباقر والصادق، يقول: كنا عند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم وتداولوا ما جرى على أمير المؤمنين، ما جرى في سقيفة بني ساعدة، التفاصيل التي تعرفونها، لا أجد وقتا لقراءة الرواية وشرحها. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما، بحضرة من؟ كانا بحضرتهما، بحضرة الأول والثاني، إنهم زعماء السقيفة. الباقر هكذا يقول: أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما، كانا في نصرة الأمير، ما وصل إلى ما وصل إليه. أي فراغ تركه الحمزة وتركه جعفر؟ لا أريد الحديث عن جعفر الطيار، الوقت لا يكفي، سأبقي حديثي عن أسد الله وأسد رسوله. أي فراغ تركه الحمزة من بعده؟ من هنا تعرفون مدى حزن محمد عليه، ومدى حزن علي عليه، ومدى حزن فاطمة عليه. أي فراغ تركه الحمزة وتركه جعفر؟ الباقر يقول، الإمام يقسم هنا: أما والله لو أن حمزة وجعفرا كان بحضرتهما ما وصل إلى ما وصل إليه. إلى آخر ما في الرواية، لأنني إذا أردت أن أقرأ الرواية بكل ألفاظها وتفاصيلها فأنا بحاجة إلى شرح للرواية، ولا أجد وقتا لذلك، لذا سأكتفي بهذه الجملة التي تنبينا عن الفراغ الهائل الذي تركه من بعده أسد الله وأسد رسوله، ومن هنا كان مكتوبا على قائمة العرش الحمزة أسد الله وأسد رسوله. أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه بحضرتهما. الاحتمال الأول المراد الأول والثاني، أو أن المراد بحضرتهما بحضرة علي وفاطمة لما جرى الذي جرى من قبل الأول والثاني ومن شايعهم من هذه الأمة الملعونة. إنها ملعونة بصريح القرآن بحسب تفسير علي وآل علي، وإلا ما معنى أن تقولوا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ فأعداء الله قد لعنوا في الكتاب الكريم. أم أنكم ترددون هذا الكلام سفاهة من دون فهم من دون وعي؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ فحينما تقرؤون في الأدعية وفي الزيارات اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، من يعادي عليا إنه من يخالف الغدير، من ينكر الغدير، من يشكك في الغدير هو من أعداء الله، وأعداء الله ملعونون في كتاب الله. فهذه أمة ملعونة حين غدرت بالغدير، وما هي بمرحومة. أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه، ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما. الرواية بحاجة إلى شرح وإلى بيان، لكنني أكتفي بهذا المجمل الذي أشرت إليه. هذا ما جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أما ما جاء في سيد التفاسير، إنه سيد تفاسير آل علي برغم آنافي ومعاطسي مراجعي النجف الذين يجاورون علي ولا يستحون منه ولا يخجلون منه، وهم يمزقون تفاسير علي وآل علي نقضا لبيعة الغدير من دون حياء من دون خجل، يأكلون في سفرته ويستهزئون بتفسيره. هذا هو تفسير علي وآل علي، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إنها طبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة. حديث طويل يبدأ من صفحة 398، رقم الحديث 292، حديث طويل عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يحدث والذين يسمعون من المسلمين ومن المشركين. صفحة 405، رسول الله يقول: هذا حمزة عم رسول الله. هذا الحديث قبل بدر، هذا الحديث قبل الهجرة، المسلمون الذين أسلموا في مكة يسمعون، والمشركون. النبي يقول: هذا حمزة عم رسول الله، بلغه الله تعالى المنازل الرفيعة والدرجات العالية. هذا حديث قبل الهجرة. النبي يقول: هذا حمزة عم رسول الله، بلغه الله تعالى المنازل الرفيعة والدرجات العالية، وأكرمه بالفضائل. لماذا؟ لشدة حبه لمحمد وعلي بن أبي طالب. الأصل هنا، أما حمزة فهو فرع. الأصل هنا، هذا هو منطق التأويل. هذا حمزة عم رسول الله، هذا كلام نبينا يحدثنا به أمير المؤمنين وينقله لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، الذي ينكره مراجع النجف الكرام. ونحن برغم آنافهم ومعاطسهم القذرة الطفسة، كما سيخاطبهم رسول الله يوم القيامة مثل ما جاء في نفس هذا التفسير، نتبرأ من منهجه وفكره وعلمه وعقائدهم، ونقول من أن هذا التفسير هو سيد التفاسير. أعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا حمزة عم رسول الله، بلغه الله تعالى المنازل الرفيعة والدرجات العالية، وأكرمه بالفضائل. لماذا؟ لشدة حبه لمحمد وعلي بن أبي طالب. ثم يقول رسول الله: أما إن حمزة، يشير إلى عمه، لينحي جهنم يوم القيامة عن محبيه. إنه صاحب شفاعة عظيمة. في صفحة 406 يحدثنا رسول الله كيف أن حمزة عمه سيبعد جهنم عن محبيه. الرواية طويلة مفصلة، ولكنني ماذا سأصنع لهذا الوقت الذي يقطعني ويقطع البرنامج تقطيعا؟ أحاول أن أقطعه ولكنني لا أستطيع. الأمير يقول صلوات الله وسلامه عليه: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه فإنه هو الذي سيقوم بتقطيعك تقطيعا. نحن في عراك مع هذا الوقت، لكننا نرغم أنفه بذكر علي وآل علي. أمير المؤمنين، أراك لما أن ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال. فها أني قد خبرت بك البرايا، يا أمير الأمراء، فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت أنت محك أولاد الحلال. رضوان على صفي الدين الحلي، هذه أبيات جميلة من أبياته. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في الجزء الثامن من الكهف الشريف صفحة 213 رقم الحديث 392 بسنده عن يوسف ابن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه ذات يوم، فقال لي: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق، كان نوح، إنه نوح النبي شيخ المرسلين، كان نوح أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟ لأنه هو أول الأنبياء من أولي العزم، أول رسالة من رسالات أولي العزم، ولذلك يدعى به أولا، وهو شيخ المرسلين، هو شيخ المرسلين من أشياع علي وآل علي. كان نوح أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ هناك شهداء يوم القيامة. الشهداء في الكتاب الكريم هذا المصطلح، لا يقصد منهم الذين قتلوا في المعارك، هؤلاء شهداء، ولكن مصطلح الشهداء في الأعم الأغلب، ربما في مرة واحدة يفهم من مصطلح الشهداء الذين يقتلون في المعارك، ربما قد يفهم، وإلا فإن مصطلح الشهداء في الكتاب الكريم تعني الذين لهم مقام الشهادة يوم القيامة. فيقال له: من يشهد لك؟ لابد من شهداء هم في مراتب أعلى من الأنبياء من أولي العزم. حين أتحدث عن الأنبياء من أولي العزم إنني أتحدث عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى فقط. كان نوح أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله، هو سيد الكائنات، سيد الأنبياء، سيد الموقف، الحاكم في يوم القيامة. وهذا نوح من شيعته، من شيعة محمد صلى الله عليه وآله، فيقول: محمد بن عبد الله. قال: فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد وهو على كثيب المسك، منزل من منازل محمد وآل محمد في عرصات يوم القيامة. الكثيب هو التل، هو المرتفع، والمسك هو المسك. قطعا الحديث عن مسك يتناسب مع ذلك العالم، وليس عن مسك دنيوي يتناسب مع عالمنا الترابي هذا. حتى يجيء إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي، قطعا سيكون علي هناك، وهو قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا مما يرونه من علو منزلة علي، الذين كفروا بعلي وآل علي، الذين كفروا هؤلاء الذين ذكروا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة، حين تحدثت عن كفر الذين ينكرون بيعة الغدير، هؤلاء هم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فيقول نوح لمحمد: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني: هل بلغت؟ فقلت: نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد. فيقول: من الذي يقول؟ محمد صلى الله عليه وآله. فيقول: يا جعفر، يا حمزة، اذهبا واشهدا له، هؤلاء هم الشهداء للأنبياء، حمزة وجعفر صلوات الله عليهم. فيقول محمد صلى الله عليه وآله: يا جعفر، إنه جعفر الطيار، يا جعفر، يا حمزة، اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ. إمامنا الصادق يستمر في الحديث: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. أيته منزلة لحمزة، لأسد الله وأسد رسوله، شاهد للأنبياء فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا، فقلت جعلت فداك. من الذي يقول؟ الراوي يوسف ابن أبي سعيد. جعلت فداك، فعلي أين هو؟ جناب الأخ العزيز يوسف ابن أبي سعيد يريد من علي أن يكون شاهدا للأنبياء، فقلت جعلت فداك، فعلي أين هو؟ فماذا قال الصادق؟ هو أعظم منزلة من ذلك. أين تتحدث يا يوسف؟ هو أعظم منزلة من ذلك. علي 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 علي. ماذا أصنع لوقت الحلقة؟ تجاوزت وقت الحلقة. أذكركم بإعلان شد الأحزمة. وإلى تذكرة البرنامج، وذكر وذكر وذكر، البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنت راغبا في إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.